فإذا هذه الألفاظ ينبغي فيها التمييز. أما بالنسبة للألفاظ التي تكون محتملة بحكم الشرع فإنه يجري عليها نفس الأمر، إن كانت صريحة حملت على الصريح حكما، وإن كان لها معنى خفي فإنه ينفعه ديانة. وأما إذا كانت غير صريحة كألفاظ الكنايات فلا بد فيها من النية. مثال ذلك الطلاق، الطلاق له لفظ صريح وهو قول الرجل أنت طالق طلقتك، فحينئذ هذا اللفظ لفظ الطلاق أجمع العلماء على أنه صريح. إذا قلت لفظ الطلاق صريح ينبني عليه أن القاضي إذا ارتفع إليه رجل وقال سمع منه أنه قال لامرأته أنت طالق واعترف بهذا اللفظ أنه يطلق عليه زوجته، هذا الأصل. لماذا؟ لأن هذا اللفظ نص دليل الكتاب والسنة على لزومه والأخذ والمؤاخذة به، ولا نرفع هذا اللزوم والمؤاخذة إلا بدليل. فلو قال هذا الرجل أنا قصدي من قولي لامرأتي أنت طالق أي طالق من حبل، نفعه ديانة بينه وبين الله، ولا ينفعه حكما ولا قضاء ولا فتوى. يعني كمفتي يأتي يقول له يستفتى على أمر ظاهر إلا إذا قال أنا نويت كذا وكذا، يقول له المفتي بينك وبين الله ينفعك هذا. أما كحكم يحكم عليك قضاء ودياء وشرعا فإنك تؤخذ بالظاهر. لماذا؟ لأنه من صريح اللفظ، والله تعالى يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فإن طلقها الطلاق مرتان، دل على أن هذا اللفظ إذا صدر نؤاخذ به، بل نؤاخذ به حتى في حال الهزل. إذن هذا اللفظ الصريح يؤخذ بظاهره، لكن بينه وبين الله قال أنا قصدت أنها طالق من حبل، هذا بينه وبين الله ينفعه، إلا إذا قصد الطلاق وقصد تخويفها باللفظ ووصفها بأنها طالق من حبل، فهذه مسألة دقيقة جدا يقع فيها لبس، وليس هذا محل بيانه. وجه ذلك اختصارا أن الشرع طلق على الهازل لأنه قصد اللفظ ولم يقصد الطلاق. فإذا قال لامرأته يريد أن يخوفها ويرعبها أنت طالق واختار لفظ الطلاق وهو يقصد أنها طالق من حبل، فقد قصد اللفظ كالهازل، وفيه معنى الهزل من هذا الوجه. ولذلك هذه المسألة تخفى على البعض، وربما يفتي بأن الطلاق لا يقع فيها، لكنها تحتاج إلى تحرير بين أن يكون هذا بالجبلة والطبيعة فقال لها يا طالق أي يا طالق من حبل أو وصفها به، وبين أن يقصد نفس اللفظ دون وجود سبب أو مبرر غير كونه يريد لها التخويف فيكون فيه معنى الهازل، وحينئذ ينقدح في قصده لللفظ إلزامه. لكن الذي يهمنا هنا أن لفظ الطلاق الصريح منه يمضي ولا يحتاج إلى نية تميزه. واختلف في لفظين السراح والفراق، هل هما من صريح الطلاق أو من كنايته؟ الجمهور على أنهما من الكناية، وقال بعض العلماء كالظاهرية وغيرهم أنها من صريح الطلاق، والمسألة تقدم معنا بيانها في شرح كتاب الزاد في الطلاق. بقي النوع الثاني من ألفاظ الطلاق وهو الكناية، والكناية من كن الشيء إذا استتر، فاللفظ الكناية هو لفظ محتمل، فإذا تلفظ بهذا اللفظ المحتمل فإننا نسأله عن نيته ونقول القاعدة الأمور بمقاصدها، فإن قصدت بهذا اللفظ طلاقا وقع، وإن لم تقصد به الطلاق لم يقع. ألفاظ الكناية أنت بتة أنت بتلة أنت برية أنت خلية أنت الحرج أنت الحرام الحقي بأهلك، لا سلطان لي عليك، لست لي بزوجة لست لي بامرأة، ونحو ذلك من الألفاظ. فلو قال لها الحقي بأهلك، فإن كلمة الحقي بأهلك تحتمل أي اذهبي إلى أهلك فإني غضبان ولا أريد أن أراك في هذا الوقت، فاذهبي عند أهلك حتى أفكر في أمري، هل أردك وأبقيك عندي أم أطلقك. هذا لا يقتضي الطلاق، فيكون قوله الحقي بأهلك ليس جاريا على مجرى الطلاق. ويحتمل هذا اللفظ أنه أراد بقوله الحقي بأهلك اللحوق المؤثر، والمرأة تلحق بأهلها إذا كانت مطلقة لأنها في عصمته. فإذا قصد الطلاق كأنه يريد أن يحل العصمة فتصبح راجعة إلى أهلها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنة الجون إلح لما استعاذت بالله منه فقالت أعوذ بالله منك، سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك، فقالت وهل تهب الملوك نفوسها للسوقة، فمد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال الحقي بأهلك كما في الصحيح، وعده طلاقا. فدل هذا على أن لفظ الحقي بأهلك قد يكون لحل العصمة، وهكذا لو قال لها لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك ولست لي بامرأة، فإن قوله لا سبيل لي عليك أي أنت يقصد به الطلاق، وقد يقصد به غير الطلاق، يقصد به الطلاق لا سبيل لي عليك أي حللت عصمة النكاح فأصبح لا سبيل لي عليك، فكأنه صار أجنبيا عنها. ويحتمل لا سبيل لي عليك أنت عنيدة لا تستجيبي لأمري وناشزة تعصيني، فكأنه لا سبيل لي عليك، فهو يحكي الحال ويذمها بهذا الوصف، فأصبح اللفظ مترددا. فنقول القاعدة الأمور بمقاصدها، ما الذي تقصده من هذا اللفظ؟ وهكذا إذا قال لها أنت علي حرام، فإذا قال أنت علي حرام فنسأله فقال قصدت الطلاق وقع الطلاق، وإن قال أنت علي حرام وقصد الظهار وقع الظهار، وإن قال أنت علي حرام قال لم أقصد شيئا كان لغوا، وقال بعض العلماء فيه كفارة اليمين. فالمقصود من هذا أن الألفاظ المحتملة يرجع إلى تمييزها بالنية، فإذا كانت محتملة لأكثر من معنى فإنه يسأل عن معناه، ولا يجوز لأحد أن يصرف قولا محتملا إلى معنى معين إلا إذا صرح له القائل أنه قصد ذلك اللفظ المعين. وهذا أصل في الشريعة دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، أنه لا يجوز في المحتمل أن يصرف مصرف الصريح فيعطى أكثر من حقه، هذا من الغلو. ولذلك ينبغي إنصاف الناس وقيام أمورهم على العدل، فإذا قال أحد كلاما محتملا فإنه يسأل عن قصده، ومن حمله على معنى من معنيين أو خصص معنى من معان محتملة فإنه ظالم آثم يلقى الله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان اللفظ محتملا فإنه لا يحدده إلا النية، والنية في القلب، فما دام أنه لم يبين عن مكنون نفسه فإننا نقول هذا لفظ محتمل ويحتاج إلى بيان، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولذلك كان أئمة الإسلام ودواوين العلم لا يحكمون في المحتملات إلا بعد سؤال أصحابها عن قصدهم أو الرجوع إلى أعراف تبين المقصود من هذا المحتمل. هذا كله طرف من تطبيقات القاعدة الشرعية المبنية على هذا الحديث العظيم، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويعيش المسلم في ثنايا هذا الحديث بين مسائل جليلة جميلة من الشريعة الإسلامية ذكرها العلماء في هذه القاعدة العظيمة، وهي من أعظم القواعد الكلية الخمس التي سبقت الإشارة إليها.